الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعة الله ونحن يا قومي بلا ريب عما قريب ذاهبون لقد مر على هذه الأرض كثير مثلنا ومضوا واليوم نحن هنا وغدا سنمضي إلى دار ليس فيها إلا الحسنات والسيئات المكان الذي تصلي فيه الآن كم صلى فيه من رجال قضوا لم ينفعهم إلا ما قدموا من أعمال البر إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وقال سبحانه لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب أيها الإخوة أخبار العلماء العاملين والحكماء الصالحين والمجاهدين المتقين تغرس الفضائل في النفوس وتدفع النفس إلى تحمل الشدائد والمكاره في سبيل الغايات النبيلة والمقاصد الجليلة وترفعها فوق شهوات الماء والطين لتجعلها قريبة من عليين ومن هنا قال بعض العلماء الحكايات جند من جنود الله تعالى يثبت بها قلوب أوليائه وقال الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه الحكايات عن العلماء ومحاسنهم أحب إلي من كثير من الفقه لأنها آداب القوم وأخلاقهم وقال الإمام الجنيد الحكايات جند من جنود الله تعالى يقوي بها إيمان المريدين قالوا له هل معك في هذا دليل؟ قال نعم قول الله تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك لكل ما سبق أبدأ معكم اليوم سلسلة خطب جديدة بعد أن أنهينا سلسلة عنوانها قرأت في كتاب ثم أخذنا مجموعة خطب متفرقات نفتتح اليوم سلسلة خطب جديدة مستعينين الله تعالى عنوانها أعلام من الشام أحدثكم في كل خطبة من هذه الخطب عن واحد من أعلام هذا البلد التقي المبارك المرابط الصابر عن علم ولد هنا أو مر من هنا وعاش حقبة من الزمن أو مات في هذه الأرض المباركة. وهدف هذه السلسلة أن يعرف المرء من أبوه ومن جده وإلى من ينتسب، لأن معرفة الأبناء بالآباء تدعوهم للسير على منوالهم. ثم إن الصحبة هي كلمة السر في صلاح الصالحين، وما إن صاحبت كبيرا فستصير كبيرا. والصحبة إما أن تكون صحبة مادية وإما أن تكون صحبة علمية، والحديث في تراجم الرجال هي من نوع الصحبة العلمية، أعلام من الشام. والأعلام المختارون في هذه السلسلة من بعد عصر صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولعله يأتي يوم نتبارك فيه بحديث طويل عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين عاشوا في الشام أو مروا بها أو قضوا بها. الصحابة أو الأعلام المختارون من بعد عصر الصحابة وحتى نهاية القرن الثالث عشر للهجرة. وحديث اليوم، وهو الحديث الأول، عن السلطان الشهيد والملك العادل صاحب الشام تقي الملوك ليث الإسلام نور الدين محمود ابن محمود ابن زنكي المعروف بنور الدين الشهيد. ولد سيدنا نور الدين في حلب سنة 1150، وأصله من بلاد الترك، والمسلمون الحدود لا تحول بينهم، فلا فرق بين مسلم في تركيا أو مسلم في الشام أو مسلم في الصين. ولد سيدنا نور الدين في حلب سنة 1150، وأصله من الترك، وتربى في حضن أبيه وتعلم القرآن والفروسية. كان شهما شجاعا ذا همة عالية وحرمة وافرة وديانة بينة. تملك حلب بعد استشهاد أبيه، فوضع همه في توحيد المسلمين في دولة واحدة وفي طرد الإفرنج من بلاد الشام. افتتح ملكه بحمل راية العدل والجهاد، لأنه علم بأنه لا تستقيم حياة ملك ولا بلد بغير هذين الأمرين. افتتح ملكه بحمل راية العدل والجهاد. أما العدل فمن تمسكه به بنى دار العدل وأنصف الرعية فيها حتى من نفسه، لأنه درس وخبر الحياة وخبر قوانين الله في الأرض، أن العدل أساس الملك وأن الظلم مؤذن بخراب العمران بلا ريب. ذكروا أن رجلا ادعى على السلطان نور الدين عند القاضي الشهرزوري، فأرسل القاضي للسلطان أن يحضر إلى دار العدل. أنت مدعى عليه، لا بد أن تأتي. فجاء السلطان وأرسل للقاضي: لا تعاملني إلا معاملة الخصوم. خلاص، الرجل ادعي علي، أنا أسلم نفسي للعدل وللحق، عاملني كما تعامل الخصوم. فحين وصلا وقف السلطان نور الدين مع خصمه بين يدي القاضي حتى انفصلت الخصومة والحكومة، ولم يثبت للرجل على السلطان حق. فلما تبين ذلك قال السلطان: إنما جئت إلى هاهنا لئلا يتخلف عن الحضور أحد إذا دعي إلى الشرع. أنا أكبر القوم لما دعيت إلى العدل جئت، لئلا يتخلف أحد من القوم إذا دعي إلى الشرع. فإن معاشر الحكام أعلانا وأدنانا تابعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولشرعه، وأنا أعلم أن هذا الرجل لا حق له عندي، ومع هذا أشهدكم أني قد أعطيته الذي ادعى به ووهبته له. العدل، افتتح ملكه بالعدل والجهاد، هذا شيء من عدله. دعا المؤرخين إلى القول، يقول المؤرخ الجهبذ ابن الأثير: طالعت السيار فلم أرى فيها بعد الخلفاء الراشدين وعمر ابن عبد العزيز أحسن من سيرته ولا أكثر تحريا للعدل منه. هذا ابن الأثير مؤرخ كبير، له كتاب معتمد عند كل المؤرخين اسمه الكامل في التاريخ. قال: أنا طالعت السيار، سيار الملوك والأمراء والدول، فما رأيت بعد الخلفاء الراشدين وسيرة عمر ابن عبد العزيز أعدل من هذا الرجل. ومن ذلك يا أيها الإخوة، هذا عن عدله، وأما عن جهاده، افتتح ملكه بالعدل والجهاد. وأما عن جهاده فقد قال أبو الفرج ابن الجوزي: جاهد نور الدين وانتزع من الكفار نيفا وخمسين مدينة وحصنا. ومن ذلك أن الصليبيين حاصروا دمشق فنزلت جيوش الإفرنج في المزة، وكان مخيم الألمان في الملعب البلدي يعني أرض المعرض اليوم، وكانت خيمة ملك فرنسا في الميدان، فهبت دمشق، ولدمشق المؤمنة هبات تشده التاريخ، فهبت دمشق واستنجد صاحبها بنور الدين في حلب وبأخيه سيف الدين غازي في الموصل، فطارا إليه بالجيش اللجب وقابلا جيوش الفرنجة وردوهم عن دمشق سنة 49 و500. قال ابن واصل: كان السلطان نور الدين من أقوى الناس قلبا وبدنا، لم يرى على ظهر فرس أحد أشد منه، كأنما خلق على الفرس. وكان يقول: قد تعرضت للشهادة غير مرة فلم يتفق لي ذلك، ولو كان في خير ولي عند الله قيمة لرزقنيها. تعرضت للشهادة غير مرة فلم يتفق لي ذلك، ولو كان في خير ولي عند الله قيمة لرزقنيها، والأعمال بالنية. قال له يوما قطب الدين النيسابوري: بالله يا مولانا السلطان لا تخاطر بنفسك، فإنك لو قتلت قتل جميع من معك وأخذت البلاد وفسد حال المسلمين. قال: لا تخاطر نفسك أن تذهب بالجهاد. فقال له: اسكت يا قطب الدين، فإن قولك إساءة أدب على الله. ومن هو محمود؟ يتكلم عن نفسه، هو اسمه محمود نور الدين. يقول: إن قولك هذا، لأنه الرجل قال له، العالم قال له: أنت لو قتلت قتل جميع المسلمين ومن معك وأخذت بلاد المسلمين. قال له: اسكت، فإن قولك إساءة أدب على الله. ومن هو محمود؟ من كان يحفظ الدين والبلاد والعباد قبلي غير الذي لا إله إلا هو؟ قال: فبكى من كان حاضرا. ومن عجائب قصص جهاده أنه لما حاصر الفرنج في ضمياط على مشارف أطراف مصر وطال حصارها، بقي 20 يوما يصوم ولا يفطر إلا على الماء، فضعف وكاد أن يتلف، وكان مهيبا ما يجسر أحد على الحديث معه بغير ضرورة. فقال إمامه يحيى: إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم يقول: يا يحيى، بشر نور الدين برحيل الإفرنج عن دمياط. فقلت: يا رسول الله، ربما لا يصدقني. قال: قل له بعلامة يوم حارم. قال: وانتبه يحيى، فلما صلى الصبح صلى نور الدين وراءه وشرع يدعو، وهابه يحيى أن يكلمه. فقال له السلطان: يا يحيى، إما أن تحدثني وإما أن أحدثك. فارتعد يحيى وسكت. فقال السلطان: أنا أحدثك، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم هذه الليلة وقال لك كذا وكذا. فقال: نعم. ثم قال: بالله يا مولانا، ما معنى قوله بعلامة يوم حارم؟ فقال السلطان: لما التقينا العدو يوم حارم خفت على الإسلام، فانفردت ونزلت ومررت وجهي على التراب. هو السلطان: مررت وجهي على التراب وقلت: يا سيدي، من محمود الكلب؟ يخاطب ربه بينه وبين نفسه، هو اسمه محمود. قال في سجوده: يا سيدي، من محمود الكلب؟ الدين دينك، والعباد عبادك، والجند جندك، وهذا اليوم افعل ما يليق بكرمك، انصر دينك وجندك وعبادك، ولا تنصر محمودا، ومن محمود حتى ينتصر؟ قال: فبكى الإمام وبكى السلطان. ثم قال السلطان: فنصرنا الله عليهم. هذا شيء من ممارسته للعدل، وشيء من ممارسته للجهاد. أيها الإخوة، كان نور الدين محافظا على صلوات الجماعة، وكان كثير الصلاة بالليل، كثير الاستهال في الدعاء والتضرع، يتحرى الحلال في القوت، يتجنب الكبر، ويتشبه بالعلماء الأخيار، بنى المدارس والجوامع بحلب وحمص ودمشق وبعلبك، وسلمت إليه دمشق في زمن الغلاء والخوف، فحصنها ووسع أسواقها، وأنشأ المارستان النوري المعروف إلى اليوم، وأنشأ دار الحديث المعروفة إلى اليوم بالمدرسة النورية، وأبطل المكوس والضرائب الجائرة. من أراد أن يكون قريبا من الله، عادلا بين الخلق، مجاهدا في سبيل الله، يطلب الشهادة قربا إلى الله، فهذه طريقها، الطريق التي سلكها السلطان العادل نور الدين الشهيد. ووقف السلطان على الضعفاء والأيتام والمجاورين، وروى الحديث وأسمعه بالإجابة، حكى من صحبه في السفر والحضار أنه ما سمع منه كلمة فحش. صحبوه في السفر والحضار قال: نحن ما سمعنا منه كلمة فحش. وكان السلطان رقيق القلب يخاف الله. ذكروا أن الواعظ أبا عثمان الواسطي، وكان من الصالحين، أنشد نور الدين أبياتا فيها تخويف وتحذير شديد، يقول فيها، وأنا الآن أخاطبكم بهذه الأبيات، هي كتبت لنور الدين الشهيد، لكن كل منا مخاطب فيها، وأنا مخاطب بهذه الأبيات. كتب له يقول: مثل وقوفك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، إن قيل نور الدين رحت مسلما، فاحذر بأن تبقى وما لك نور. فينادى على كل واحد منا باسمه، إن قيل نور الدين رحت مسلما، فاحذر بأن تبقى وما لك نور. أنهيت عن شرب الخمور وأنت في كاس المظالم طائش مخمور؟ عطلت كاسات المدان تعففا وعليك كاسات الحرام تدور. ماذا تقول إذا نقلت إلى البلا فردا وجاءك منكرا ونكير أو وجاءك منكر ونكير؟ ماذا تقول إذا وقفت بموقف فردا ذليلا والحساب عسير وتعلقت فيك الخصوم وأنت في يوم الحساب مسلسل مجرور؟ هذا الذي يجري في هذه البلدة لن يذهب جفاء ولا هباء. الذين يسيئون لن تذهب الإساءة، لابد هناك وقفة سيحاسب عليها من أساء وهو مسلسل مجرور، وسيحاسب من أحسن. ماذا تقول إذا نقلت إلى البلا فردا وجاءك منكر ونكير؟ ماذا تقول إذا وقفت بموقف فردا ذليلا والحساب عسير وتعلقت فيك الخصوم وأنت في يوم الحساب مسلسل مجرور وتفرقت عنك الجنود وأنت في ضيق القبور موسد مقبور ووددت أنك ما وليت ولاية يوما ولا قال الأنام أمير وحشرت عريانا حزينا باكيا قلقا وما لك في الأنام مجير؟ أرضيت أن تحيا وقلبك دارس عافي الخراب وجسمك المعمور؟ مهد لنفسك حجة تنجو بها يوم المعاد ويوم تبدو العور. قال لما سمع نور الدين هذه الأبيات جعل يبكي حتى انفض المجلس، وهو من هو عدلا وبرا وانضباطا بهذه الشريعة. يا أيها الإخوة، عاش سيدنا نور الدين محمود زنكي حميدا وتمنى أن يموت شهيدا، غير أن الله لم يكتب له الموت في ساح الوغى، بل مات على فراشه مع كثرة خوضه المعارك، فكتبت له النية بإذن الله. قال المؤرخون: كتب الله له الشهادة بنيته وبألسنة الخلق، فالناس يقولون عنه إلى اليوم نور الدين الشهيد، والرجل ليس شهيدا، مات على فراشه، كتبت له الشهادة بنيته وبألسنة الخلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله عز وجل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. كانت وفاته بدمشق سنة 69 و500 عن عمر زاد على 58 سنة. دفن في آخر شارع الحريقة عند سوق الخياطين، وهناك مسجد اليوم اسمه مسجد نور الدين الشهيد أو نور الدين زنكي، وعلى جدار هذا المسجد قبر سيدنا السلطان نور الدين زنكي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وألحقنا به وبالصالحين غير خزايا ولا مبدلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر.